انا اللي نربيهم طبعا ولا حدش فينا كامل هنحاول ناخد بايديهم شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم مع برنامج ساعه التربيه. كنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على قضية الانتماء، وكان من المفترض ان انا اتكلم فيها النهاردة او اكمل بعض النقاط، ولو اتسع الوقت في الحلقة دي هقدر ان انا اتكلم في بعض النقاط الموجودة. لكن الاهم عندي النهاردة فكرة طقت في دماغي بصراحة، واسف في كلمة طقت دي، يعني فكرة طلعت في دماغي او فكرة تبلورت شوية، فقلت من فكر مع الناس شوية في بعض الحاجات اللي بتتم والتغيرات في العمل الخيري والعمل العام اللي بيقدم. وبعض اوقات ممكن نكون بنعمل حاجات الاصل فيها ان احنا عاوزين نفيد، لكن الاثر ممكن يطلع من غير افادة. بعض اوقات هعمل مجهود في سبيل ان انا اخدم حد، لكن بعض اوقات ممكن بمجهودي ده اغرقه وانا مش واخد بالي. اللي طرأ على المجتمعات عموما من تغيرات ان المادية اصبحت طاغية، وما بنهتمش كتير بما يعرف بكلمة النفسية او على الاقل نفوس الناس. ممكن كتير منا بيتعب عشان يحصل ماديات عشان يقدمها لولاده، لكن في سبيل الحصول على هذه الماديات ممكن ينسى أساسيات في تكوين النفوس. وعادة اللي بيخلي ابني يقدر يقوم ويقف ويتولى أمور نفسه هو البناء النفسي السليم، أما ما دون ذلك فهي شكليات ممكن النهاردة تكون موجودة بكرة ما تبقاش موجودة. ممكن البني آدم يفتقر وممكن البني آدم يغتني، ولكن في نفس الوقت هو نفس الشخص. المهم فيه نفسيته اللي بتدير المشكلة أو بتدير الثراء أو الوفرة الموجودة. ممكن الكلام يكون لسه ما اتضحش. طيب أنا هخش في موضوع اخترت له عنوان وأنا داخل على طول الجمعة الأولى من شهر إبريل. من أكتر من سنة أو اتنين أو تلاتة بدأت فكرة موجودة. الفكرة دي إن إحنا عاوزين ننبه الناس إن في آلاف مؤلفة من الأيتام اللي موجودين في دور الرعاية أو في بيتهم أو في البيت المستضاف، ما بيلاقوش رعاية حقيقية من الناس. فقلنا نستنهض الناس ونحدد يوم الجمعة الأولى من إبريل بنتكلم وبنشحن العواطف وبنشحن الماديات عشان تنفق على الأيتام اللي موجودين في ربوع البلاد. فكرة عظيمة. ليه؟ لأنها بتصب في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفكرة كمان فيها عطاء، وفكرة كمان فيها تضامن مجتمع، وفكرة أكتر وأهم فيها راحة للنفوس، وخصوصا النفوس اللي تعبانة حبتين، يعني اللين والرحمة بترتبط دايما بالمسح على رأس اليتيم. في ظل الحملة دي استوقفني فكرة اليتيم في التربية ومفاهيم مغلوطة محطوطة على تربية اليتيم. والنقطة اللي بعدها دور قائمة على لخبطة اليتيم، والأصل والهدف منه هم عاوزين يخدموه بس ممكن يأثروا فيه سلبا. فقلت اهي فرصة بنتكلم على الجمعة الأولى من إبريل فنوجه الناس ونحط فكر جنب فكر. وعادة الناس بتبتدي تعرف أما تبتدي تفهم. وابتدي اغير في تعاملاتي، اما ابتدي اعرف ان اثر التربية او التوجيه اللي انا بعمله ممكن يغرق، ممكن يوقع، ممكن يؤلم، ممكن ما يحضرش الطفل للتعامل مع البشر، ممكن من فرط اهتمامي الطفل ده ما يعرفش يتعامل، من فرط اهتمامي ارسخ فيه احساس زي احساس النقص او احساس الاحتياج او احساس ان من المفترض على المجتمع ان يعطيني ولا اعطي او احساس انيتي. وبالتالي لازم نتكلم حوالين الموضوع ده. عادة الناس دائما بتعتبر فقد الأب أو الأم كارثة بالنسبة للطفل. ليه؟ لأن الراعي الأساسي الموجود والسبب الأساسي اللي موجود في الدنيا مات، وبالتالي الطفل ده هيواجه الدنيا ازاي وهيفتقد عواطف الأب قد ايه، حتى لو الطفل ده مات عنه أبوه في أول سنة من الولادة وما تعرفش ازاي ارتبطت هذا المفهوم عند الناس. هل الطفل الصغير حيعي ده ولا احنا ككبار دايما بنشوف الصورة بدماغنا احنا مش بدماغ الطفل الصغير اللي بيتربى؟ وبالتالي لو الطفل فقد باباه يبقى كل الحدود والقيود اللي محطوطة في التربية تكسر، ما تضغطش عليه كفاية اللي هو فيه، ما تشخطش فيه كفاية اللي هو فيه، ما تحرموش كفاية اللي هو فيه، ما تضغطش عليه كفاية اللي هو فيه. انتوا مش فاهمين قد ايه الولد ده مفتقد، فنبتدي نعوض 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 ونرسخ عنده الاحساس بأنه من حقه أن يحصل على ما يريد من غير ما يقدم حاجة. مش بس كده، الأطفال أذكياء وبالتالي بيلمحوا هذا الفقد وبيلعبوا على الوتر الحساس، ويبتدي الأطفال يتحدثوا هم عندهم سنتين أو ثلاثة أو أربعة عاوز بابا، بالرغم أن جده وتيتا ونينا واللي حواليه وعمامه بيخصوه باهتمام فوق العادة، لو والده موجود ما كانش هيوفر له نفس المفهوم. وبالتالي محتاجين نفكر شوية. لا يعقل ان يكون في طفل مات ابوه في السنة الثالثة يبقى ينام جنب والدته لحد ما بقى سنه 10 سنوات بمفهوم ان العواطف والمشاعر الانسانية الطفل محتاجها، ماما بتعوض الدبل الاثنين الاب والام، وبالتالي لازم اخده في حضني دايما. ليه؟ لان هو فقد باباه. الطفل عنده 3 سنوات او 2 او 4 او 5 علاقته بالمحيطين مسألة عطاء، اللي بيفسح واللي بيلعب واللي بيعطي واللي بيهدهد واللي بينيم واللي بيطعم واللي بيفسح، هو ده اللي ليه الميزان الكبير حتى لو مش باباه حتى لو مش مامته. أطفال كتير جدا يقول الماما انت وحشة، بابا انت وحش، لكن تيتا وجده حلوين، عمته وخالته أمامير. ليه؟ لأنهم بيدونا انتوا بتحرمونا. المفهوم بيبقى عند الأطفال في السن الصغير لسه ما فهموش ايه معنى أبوة، ايه معنى أمومة، ايه معنى علاقات، لأن السن لسه صغير فلسه ما تكونتش علاقة وطيدة موجودة داخل النفوس. ده مش معناه أن الأب ملوش قيمة، ده مش معناه أن الأم ملهاش قيمة، لكن عندما يفقد الأب أو تفقد الأم لازم نتنبه لشيء مهم جدا، أن احنا لازم ناخد بالنا قد إيه قيمة الفقد ده، وهل هو بيعوض ولا ما بيتعوضش. تيتا محدش يقرب من ابن ابني، كفاية ان ابني راح. وبالتالي عمة الولد تقول محدش يضغط عليه، كفاية اللي هو فيه، وهكذا. فكرة اليتم في بيت في أسرة كبيرة بالقطع علينا واجبات تجاه هذا الطفل، ألا وهي التربية في المقام الأول. والتربية جناحين يا سيدي، أضيدين بيسير عليهم سواء كان القطار سواء كان الطير ما بين انضباط وما بين حب وحنان وعطف وود، مش ممكن أبدا. ده يطغى على ده وده يطغى على ده. اليتم داخل البيوت أهميته بتأتي من إن احنا نحسن تربية هذا الطفل. كفالة اليتيم مش بس مجرد انك تديله 10 ولا 20 ولا 40 ولا 60 ولا مليون جنيه ولا تديله اللي هو عاوزه. كفالة اليتيم معناها ان تنفق من وقتك وجهدك وعلمك واسلوبك وتوجيهك لاصلاح شأن اليتيم، مش عشان تفوت له اخطاء كثيرة تحسسه ان هو ما يعملش المفروض غيره يعمل، انا لا. وبالتالي هتلاقي مشاكل كتير عند الأطفال اللي زي دول في التعليم وفي العند وفي مسألة التعامل وفي الأسلوب اللي بيتعامل به بدلع. بنفسد الطفل في بعض أوقات بفكرة اليتم. طبعا كتير من الناس هتقول انت قاسي عليهم. أنا مش قاسي. اليتيم يحتاج إلى قدر من التربية والتوجيه مع الحنية والحنان المقننين، الاثنين يقننوا. الرسول عندما كان يتيما أخذه عمه ورباه في وسط أبنائه، يوجهه كما يوجه الآخرون ويعمل كما يعمل الآخرون من غير أي مشكلة. عاوزين نفهم أن اليتيم أمانة في سبيل التربية والتوجيه، وده المقام الأول. نمر رقم 2 الإنفاق. كون أن المادية طغت وأن الطعام والشراب مهم وان لقمة العيش غالية وهمانة جميعا وتعبانة وبتخلينا نسهر الليالي عشان نوفرها، لكن ده ليس على حساب التربية وليس على حساب تكوين شخصية الطفل اليتيم. طيب نتنين بقى القضية ممكن تكون مرحليا البعض ما احتكش بيها او البعض احتك بيها. الأطفال اللي موجودين في دور الرعاية، الأطفال اللي موجودين في دار من الدور فيها ما بين 20 30 40 طفل، موزعين في غرف، موزعين في شقق، موزعين في تجمعات، مسؤولة عنهم واحدة بتوجه بتشوف مصالحهم، بيقولوا لها يا ماما. ممكن يكون عندها 20 سنة، ممكن يكون عندها 25 سنة، ممكن تكون لسه ما اتجوزتش، ممكن لسه بتكمل تعليمها وبالتالي هي محتاجة مصدر للرزق فبتيجي بتشتغل في الدار دي، وبيقولوا لها يا ماما. دي أول نقطة. وفي ناس بتتطوع كأخ أكبر أو كأخت كبرى يروحوا عشان يوجهوا الأولاد ويدرسوا لهم ويذكروا لهم ويقولوا لهم احنا اخواتكم الكبار. وفي ناس بتروح كل فترة بتراعي طفل معدد فبتروح تزوره وتخصه بعطايا من حلويات من لبس من اشياء وغيرها من احتياجات الطفل. وفي ناس بتروح زيارات ورحلات الى المكان عشان تشوف اخويا اليتيم، فتيجي المجموعة تقعد مع الأولاد وتلعب وتتنطط ثم تغادر المكان. وفي ناس بتستضيف الطفل 3-4 أيام، أخ الكبير في بعض أوقات، الأخت الكبيرة بعض أوقات بتيجي تاخده في بيتها فبتنقله من جو لجو، ومن اهتمام لاهتمام آخر تاني، ومن رعاية لمستوى رعاية أخرى، وبعد 3-4 أيام بترجع الطفل إلى الدار مرة أخرى. إيه رأيكم؟ كل دي أعمال خير وكل دي حاجات جميلة، لكن أثر ده بقى على الطفل ده إيه؟ أما الأم اللي بتراعي الأولاد دول داخل الدار يجي لها ظرف، خلصت دراستها فعاوزة ترجع بلدها، لقيت شغل أعلى أجرا في دار تانية مش لازم تكون رايحة شغل آخر، هتتجوز، اتخطبت، فتنتقل هذه الأم إلى حياة أخرى مخلفة 3-4 أطفال، وتبدأ مرحلة أخرى من إن في أم جديدة بمفهوم كلمة أم جاية عشان تراعيهم. طب مين الأصل أصلا قلت عليها أم؟ وليه أصلا برسخ عند الطفل الإحساس بإنك لازم تكون يتيم؟ مش مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ما هو ده المتاح. ما هو الناس ما بتقعدش، ما احنا بنقول للناس خدوا بالكم في أول إيه شغلكم، لو سمحتم بعد إذنكم ما تسيبوش الدار ما دمتوا على سوق الدار، في خلال شهور ما تاخدوش الوظيفة دي، وهم بيسيبوها. انتوا متخيلين ايه معنى ان طفل يتعلق بحد بيرعاه وهو عنده سنتين وتسيبه على سن 4 سنين، وتيجي واحدة على سن 4 سنين تتولى لسن 8 سنين، وتروح واحدة تالتة تيجي من 8 سنين ل12 سنة؟ انتوا فاهمين ايه معنى الاحساس بعدم الامان وعدم القدرة على تكوين علاقة مستمرة مع شخص ما كبير كمفهوم؟ وليه سميناها ام اصلا من الاول؟ وليه ما نقولش عليها دادة؟ وليه ما نقولش عليها طنط؟ وليه ما نقولش عليها خالته؟ وليه ما نقولش عليها يا سبتي أمة الله؟ ليه ما نقولش معاني صح واضحة المعالم دون ما كذب على الأطفال؟ وبالتالي الأثر النفسي لعدم الأمان ممكن يخلي الأولاد يتبولوا على نفسهم، يتبرزوا على نفسهم، الانتباه يتأثر، السلوكيات تتعثر، وتبتدي عدم قدرة على إن احنا نسيطر على الأطفال، ومش واخدين بالنا هو الواد حصل له كده ليه، الولد حصل له كده ليه، لانك رسخت فيه ان دي امه وهي مش امه، ضحكت عليه انك انت لازم تقول لها يا ماما، وبالتالي هو يتعامل معها من هذا المنطلق، وبعد كده بتعدي. تيجي قضية الاخ والاخت، كتير من الدور بدأت تعمل دور الاخ الكبير والاخت الكبيرة، ده اخوك ودي اختك، وثلاثة أربعة بيتعاونوا في قضية تربية هذا الطفل، ويخصوه بالاهتمام، أشهد أنهم بيخصوه بالاهتمام، وأشهد أنهم بيبقوا متواجدين لفترات، وأشهد أنهم بيبقوا موجودين باهتمام شديد، وبأجد البعض خلاص بيتعلق عاطفيا جدا بالأولاد دول، وبيرتبط بالأطفال دول، بيبقى الطفل مرتبط بيه. بعض الأطفال ما بيعملوش الحاجة الفلانية إلا أما أخويا محمد يبقى موجود، ولا أختي إسراء تبقى موجودة، وبالتالي بيتعلق الطفل بالأخ الكبير والأخت الكبيرة. عادة مرحليا بيبقى الأولاد الشباب دول في سن جامعة، وأثناء فترة الجامعة 3-4 سنوات بيبقى عندهم من الوقت اللي يقدروا يدوا الأولاد دول، بتيجي فترات امتحانات ما بيقدروش، بيضغطوا عن نفسهم عشان يبقوا موجودين، لكن في بعضهم ما بيبقاش عندهم المفهوم الطويل، فبيقطعوا بعد شهور، وبعد ما الطفل ده اتعلق بالأولاد دول وبقى في علاقة متينة، فين أخويا؟ مش موجود، ظروفه مش سامحة، أموره مش كذا مش كذا مش كذا، أنا ما خدتش بالي وأنا بربط الولد ده إن أنا بخليه يتعلق بي، وبعد كده أقول له باي باي ما عطلكش. تقدر تعمل ده لأخوك الصغير، تقدر تعمل ده في قريب من قريبك، تقدر تخليه يرتبط عاطفيا بيك في مجتمع حاسس إنك أنت اللي بتذاكر له وبتراعيه وبتعمل له. المسألة مش مسألة انتقاد، ولكن هو مفهوم جنب المفهوم. إذا كنا عاوزين نصلح، وإذا كنا عاوزين نخلي الناس تقدر تفهم إيه معنى نفسية طفل يتيم، يبقى ناخد بالنا وإحنا بنتعامل معاه إن المسألة مش خروجة ولا فسحة ولا حفلة ولا تنطيط ولا مرواح ولا مجي، ده إحساس بالأمان والانتماء للمكان اللي هو فيه، مش انتماء ليك وشخصك، لأن كتير من الناس بيخلوا الأطفال يرتبطوا بيهم جدا هم عارفين ومتأكدين إنهم مش كملوا معاهم. انت اخوه في الانسانيه نعم، اخوه في الاسلام نعم، لكن انت مش اخوه رحما، انت مش هتكمل وانت عارف انك مش هتكمل، فما تربطوش بيك وبزيادة تنفق عليه من عواطفك ومشاعرك، وبعد كده تسيبه أرض جرداء حاسس بعدم أمان، مش هيقدر يرتبط بحد بعدك، لأن بعدك بيجي حد يديله الأمان فيرتبط بيه وبعد شوية بيسيبه. الله، ده أنا شايف الصورة السوداء، مش قصدي أنا بصور لك اللي بشوفه. على دور الرعاية أنا بقالي فترة طويلة، سنوات قد تقل من 10 أو 12، بأرتبط بالأولاد دول وبشوفهم وبحاول أفهم القضية، لكن اللي بنشوفه من أثر هذا الأمر إن الطفل بيبقى ضد المجتمع بنسب. الطفل ما يبقاش عنده قدر من الشبع والرضا. الطفل بيطلع حاسس إن بالرغم إن المجتمع اداله ده كله وعاش ده كله، إلا إنه مش مستريح ومش مطمئن، وحاسس إن المجتمع ده ما ادالوش الأمان الكافي، لأن الأمان مش مادي، الأمان أكثر عاطفي. الأمان بتاع البيوت مش إن أنا بأنفق، الأمان بتاع البيوت إن أنا بدي أمان، أمان نفسي وإحساس بالطمأنينة داخل النفوس عشان نقدر نعيش ونكمل، حتى لو كنت أفقر الناس، حتى لو كنت أفقر الناس، حتى لو مش محتاج، حتى لو كنت محتاج، حتى لو كنت محتاج. ودي صورة من الصور. طب لإخواتي يعني، نعمل إيه؟ بلاش تقول أخوك، أنت اسمك المهندس الفلاني، محمد جاي يساعدني، مش لازم ترسخ عنده أن أخويا مات، لأن الطفل بالنسبة له إذا اختفيت فأنت قد مت، ومش لازم توجع قلبه كتير، مش لازم توجع قلبه كتير. في ناس بتروح، وفي الآخر هقول لكم الصورة بتاعت الدار إزاي تكون من وجهة نظر أخرى، ممكن تكون وجهة نظر يعني مختلفة شوية، لكن هي دي وجهة النظر اللي شايفها وأتبناها، إن الناس دي عشان تبقى نفسيا سليمة نعمل كده. الناس الطيبين اللي بيروحوا يرعوا يتيم من الأيتام في دار من دور الأيتام، ويقعدوا معاه ويخصوه هو بالاهتمام، وييجوا يقعدوا معاه شويتين، وبعد كده اطلع يا حبيبي على قطك أو على شقتك أو كذا أو كذا أو كذا. ده شيء مهم صح؟ طب هو مش ممكن الأولاد كلهم يجتمعوا وحضرتك أو حضرته قاعدين معاه كل من غير ما تخص طفل بخصوصية خاصة؟ أصل ده حاسة بحنين تجاهه، حنين تجاهه، خديه ببيتك أو خده ببيتك ورعيه ببيتك زي أولادك، وشوف المخرج الشرعي لهذا الأمر، وزي يعيش في داخل المنزل. أعز البيوت ما كان فيها يتيم، لكن إن إحنا نخصه. أحمد أصل طفل لذيذ، بسم الله ما شاء الله قلبي اتفتح له، فبروح أشوفه. إحنا بنعمل إيه؟ طب إيه المشكلة إنك تاخده في بيتك وتربيه وتراعيه وتكبره وتعمله؟ وما كتير بترضع هذه الأولاد في السن الأولى أو الثانية، وبيبقى الطفل قد حرمت هذه المرأة عليه، وبالتالي يقدر يعيش أو أخو من أخوات الإيه؟ الإخوات اللي موجودين ويكملوا حياتهم. الفكرة في إيه؟ الفكرة إن أحمد عاجبني ومحمد عاجبني وحسين عاجبك، طب والغلبانة إسراء دي ولا الغلبانة جنة؟ مين بيرعي؟ مين بيسمعنا دول؟ عشان شكلهم مش أحلى؟ عشان احتمال يكونوا مش اجتماعيين، مش مفرفشين، اصلهم احتمال يكونوا ما شفناهمش؟ ليه بنخص حد قصاد حد وفي الاخر يحس الناس ان احمد مخصوص بحاجة والاطفال التانيين مش مخصوصين بحاجة؟ ما تزعلوش مني، انا هقول الكلام اللي بيجرح قوي وبيقلم قوي. الاولاد دول مش في جنينة الحيوانات رايح اشوف طفل اقعد معاه. انا مش باكل حد. عاوز تعمل الخير اعمله صح. يوم ما يكون عندك ماديات ادي الماديات للدار وحتنفق على الكل. عندك جهد تعالى درس لتلاتة اربعة مع بعض، وانت المدرسة او المعلمة اللي موجودة وعاوز تمسحي امسحي، عاوز تربطي على رأس اليتيم اربطي، لكن في صورة لا تخص فيها مجموعة من الاطفال دون اطفال، ولا تحسس الطفل ده انه يبتدي حياته شحاتة. انا عارف نسيت صلاه بس اكمل المفهوم بس واستقبلها براحتك براحتك. فهو ده اللي قصدي عليه، اللي قصدي عليه هو ده اللي بفهمه او اللي متصوره انه بيوصل للطفل قوي. الطفل بيبقى سعيد بمجيك لكن الاثر عنده مختلف. الطفل بيبقى باصص في عينيه اللي قدامه هيديني ايه وهيخصني بايه، بيبقى سعيد للقاء لكن في نفس الوقت ماذا ستعطيني. ما بنعملوش في بيوتنا ده وما نقبلوش. ده احنا اما بنشوف ان حد مهتم بطفل دون طفل عندنا في البيت بنقول خد بالك محمد غار، اهتم بيه زي كذا. ده في اولاد في وسط البيت بيبقوا حاسين انهم متضايقين وامهم تقول لعمتهم او خالتهم او جدهم يا اخوانا انتوا ما بتبصوش لاحمد ليه، وعشان احمد شعره مكرت حبلتين ومسود حبتين والتاني ابيضاني ولذيذ وظريف. وتحاول تبتدي تبقى متألمة من خصوصية الاهتمام. اما بقى الكبيرة ان احنا نيجي في اول ابريل نعلنها ان هناك يوم اليتيم ونقول له انت يتيم، انت فاقد الاب والام. هنقول له احنا جنبك ومعاك وقريبين منك صح، لكن انت يتيم برضو، عندك حاجة ناقصة، عندك ما تفتقده. عاوزين تعملوا يوم يتيم سليم نسمع ونشوف هنعمله ازاي، لكن احنا محتاجين ماديات للدور الايتام محتاجين انفاق محتاجين تقنين في مسألة الانفاق في دور بتاخد كم ضخم من الماديات لانها عندها قدرة اعلانية وكم كبير من الناس اللي بتديها ومصادر كتيرة، وفي دور مش لاقية نهاية وبالنسبة لها محتاجين لان ميزانيتها مش قادرة تكفي احتياجات الاطفال اللي موجودة. محتاجين نقول للناس ان في ايتام موجودين وما ينفعش في مجتمع مسلم ومجتمع ناس بتوحد ربنا انها ما تنفقش على اليتيم ده او تاخد من ماله او تحرمه من حقه في ان يعيش زي اولادنا. لكن زي اولادنا دي حاجتين، بنأكل وبنشرب وبنلعب وبنطبطب ونحمي الحالة النفسية بتاعت الاطفال اللي موجودين. نسب دار الايتام اما تحسب كده في الدراسات اللي موجودة على مستوى مش مصر بس عموما على مستوى العالم في الدور الرعاية المختلفة اللي موجودة هتجد ان اعلى بتبقى اعلى نسب التبول الارادي عن غيرها. كتير من الاولاد انتباههم بيبقى اضعف عن غيرها، اولاد كتير العند عندهم اعلى عن غيرها من المتربين في الاسر. كتير من الاولاد بيحسوا بعدم امان وبالتالي بيطلع من عدم الامان ده عنده سلوكيات ومد ايد وكذب وتأخر دراسي وتعامل بشكل مش مناسب وحيل دفاعية كثيرة واحساس بانه مضطهد وحاجات كتيرة قوي اكثر من ده. مش عشان هما بيتربوا في المؤسسة بس، عشان المؤسسة اساسا المستوى التربوي والتوجيهي والرعاية النفسية فيها مش بس قال الله وقال الرسول والولاد بيصلوا في توقيت معين وبيصحوا على الفجر وبيصلوا العشاء وبيناموا. الاساس فيها ان ابص روح الامان والانتماء، الانتماء لهذه الدار بيت الكبير. اللي بيعملوا الناس انه بيزعزعوا الانتماء، بياخدوا الولد ويخلوا انتماءه ليهم هم، للاخ الكبير والاخت الكبيرة، للام اللي بتيجي فترة وتعدي، للشخص اللي بيجي عشان يقعد مع طفل وبيمسح على راسه وبيجيب لهم هدايا وبيمشي. ممكن ده ينفع في مستشفى لان الطفل جاي استثنائي فجاي يزور مستشفى. ينفع في حضانة في يوم من ايام الحضانة، لكن دار كبيرة فيها اطفال جايين عشان نوزع هدايا ونطبطب وسلام عليكم وعليكم السلام لطفل او اتنين ونخصه دون غيري وياخد هدايا. طب هو بياخد الهدية كده وداخل بيها على بقية الاولاد او الشوكولاتاية او على بقية الاولاد، يبقى احساسهم ايه واحساسه هو ايه. عشان كده محتاجين نغير وجهة النظر شوية. احنا مش محتاجين يوم واحد لليتيم، احنا محتاجين 365 يوم لليتيم واهتمام. محتاجين نحط قواعد لعملية الاهتمام، محتاجين نحط نظم، محتاجين ناس تربويين يخشوا الدور دي، محتاجين ناس توجه، محتاجين الناس اللي بيقدموا الخدمات ما يفرضوش سطوتهم على الإدارة نفسها، ان انا من حقي ان انا اخش واشارك واعمل. من حقنا ان احنا نجمع الاولاد يوم الجمعة عشان تيجي العيلة الكبيرة 20 30 40 واحد جايين في وسط رحلة وحفلة كبيرة، بيجوا يزورونا كلنا ما بنخصش طفل عن طفل. دي واحدة. محتاجين الاخ الكبير والاخت الكبيرة يتنازلوا عن الاسم ده شوية. عمو جاي يذاكر لنا، عمو جاي يقعد معانا كلنا كأسرة متكاملة ككم كبير، احنا كتلة واحدة مش كتلة مفصلة. كلمة ام دي تشيلوها من القاموس النهائي للطفل اليتيم وحطوها، حاضر، وحطوها كلفظة المربية الراعية خالته، ايا ما كان اللفظ اللي موجود، ما ترسخش عند الطفل الاحساس باليتم في كل لحظة بيمر بيها او كل احساس بيقوم بيها. بصوا هو ده وجهة نظر، مش بقول كل اللي بيحصل ده غلط، بس دي وجهة نظر جنب وجهة النظر نقيمها والدور تبتدي تفكر فيها. والناس اللي بتراعي طفل يتيم داخل البيوت لان والده توفي اللي هو انا عمه او خاله او جده او غيره، ياخدوا بالهم من المنظومة. احنا مسؤولين عن الاولاد دول، ودول امانة، والامانة دي المفروض ما تضيعش. احنا بنعمل مجهود ضخم عشان نوفي احتياجاتهم، لكن الاحتياج الاساسي ان يحسوا بالامان زائد التربية السليمة والتوجيه السليم مع الرحمة المغلفة لذلك كله. نطلع فاصل نريحكم شوية، ترجعوا لنا تاني ان شاء الله.
وقفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربي، شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم.
بيكم مرة تانية، و هنستقبل الاتصالات، ولكن كنا يعني كنت عاوز اوصل المفهوم بس. والمفهوم ده مش مفهوم نتيجة لكتب او نتيجة بس العلم، ولكن نتيجة لأثر بشوفه على الاطفال في دور الرعاية المختلفة. اما بيجوا الاولاد دول نشوفهم، الطفل ده عنيد بزيادة، الطفل ده بيتبول مرة واثنين وثلاثة، بيتبول وهو صاحي وهو نايم، الطفل بيتبرز عن نفسه، ما كانش كده، الولد عنده 9 سنين مش فاهمين هو بيعمل كده ليه، الطفل ده بيمد ايده مرة واثنين وثلاثة واربعة، الطفل ده كذاب على طول الخط، الطفل ده اصبح عنيف، الطفل ده اصحابه واخواته ما بقوش يعرفوا يتعاملوا معاه، الطفل ده معترض على طول الخط، الطفل ده رافض الاكل تماما، الطفل ده نهم في الاكل جدا، الطفل ده مش فاهمين، منطوي جدا مش بيتفاعل، الطفل ده اجتماعي وبزيادة ومدب ومش عارفين ازاي نتعامل معاه، الطفل ده مبيركز في المذاكرة، الطفل ده ذكي جدا بس للأسف مش عاوز يقعد على المذاكرة، الطفل ده رافض فكرة الصلاة تماما، الطفل ده شريط مخالف، الطفل ده بيتكلم مع المربية بتاعته بأسلوب مش مناسب، الطفل ده بيحاول يستدر العواطف، الطفل ده بيحاول يأثر في قراراتنا، الطفل ده مش بيحب حد، الطفل ده بيحب كل الناس. شوفوا قد ايه الاحساس بعدم الامان ممكن يطلع لي كتير من العوارض المختلفة لمجرد عدم احساس الطفل بانتمائه لهذا المكان وحبه لهذه الدار نتيجة للتفسخ اللي بيحصل، لانه كل واحد بيشده عاطفيا وبيدلق عليه اسهال من الحنية المتزايدة المرضية اللي مش سليمة. ناخد اتصال او اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام.
ايوه عامل مع حضرتك.
اتفضلي يا فندم.
ايوه ازاي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟
الحمد لله بخير الحمد لله.
والله يا دكتور كنت عايزه اكلم حضرتك في موضوع ليا. ابن اختي خجول جدا بشكل فظيع وبيعيط على طول، حيلته الوحيده هي البكاء، يعني عنده بكاء شديد، ممكن لو زعقت له زعيقه بسيطه كده الاقيه بيعيط، لو يعني ممكن اتعامل معاه وعندي حضرتك حفظ القرآن ده مشكلة، لو قعدته في وسط مجموعة يحفظ قرآن يعيط، لو مامته كلمت له أي كلمة صغيرة يعيط. يعني حضرتك ما بيعرفش يدافع عن نفسه قوي، ما بيعرفش ممكن يعني ممكن مثلا يجي لي ثاني يوم من المدرسة يقول لي إن أنا يجي لي من المدرسة مثلا يقول لي زميلي ضربني، طب ضربته يا محمد؟ يقول لي لا ما ضربتوش، ما قعدت أعيط. تاني يوم أنا رحت اتأسفت له أخلته أصل هو الميس قالت لي اتأسف له، طب أنت اتأسفت له ليه؟ قال لي أصل أنا قعدت أعيط والميس ضغطت عليا اتأسف له. حضرتك حيلته الوحيدة هي البكاء، يعني بكاء على طول على طول من غير لازمة، لو جه يسمع القرآن بكاء على طول، مش عارفة إيه السبب في ده.
عنده كام سنة؟
ما بعرفش يدافع عن نفسه.
عنده كام سنة؟
عنده 7.
بيلعب رياضة؟
لا.
الخلطة الاجتماعية بتاعته عموما في الأسرة
كويسة؟
الأسرة نفسها مختلطة اجتماعيا؟
وحضرتك معلش كنت عايزة اقول لحضرتك برضو ان هو بين ولاد اخواته كويس معقول، بيضرب ويتضرب مش عارفة، خاصة في موضوع حفظ القرآن يجي يسمع يعيط ليه مش عارفة.
حتى المدرسة
مثلا هو حافظ، رغم ان هو حافظ 3 أجزاء، هو لسه دلوقتي عنده 6 سنين وحافظ 7 سنين وحافظ 3 أجزاء من القرآن، يعني شغال كويس ونبيل جدا ومتفوق جدا، ومع ذلك بيعيط. رحت للمدرسة بتاعته وقلت لها طلعيه في إذاعة المدرسة، قالت لي لا ما اقدرش، ده ممكن يقعد يعيط في الإذاعة، ما اقدرش اتجرأ ان انا اعمل له كده. اقول له ليه بتعيط؟ مش عارف. طب يعني الزلم ده قلت بقول له طب حاسس بايه علشان البكاء الفظيع ده؟ يقول لي حاسس ان انا مكسوف وعياط على طول من غير سبب.
حاضر. في اي عوارض عضويه عنده او مشاكل صحيه؟
نهائي.
شكرا.
نهائي. هو الموضوع كله اكبر حاجه شغلانه هو حفظ القران، حتى لو مع والده، حتى لو مع والدته،
وهم هاديين معاه.
نعم.
الاسره هاديه.
اه
يعني الاسره هاديه واجتماعيه وزي الفل، هو بس اللي فيه المشكله.
هو بس اللي فيه المشكله، واكثر حاجه حاسين بيها في المشكله دي هي حفظ القران. وعموما برضه في الحياه العامه يعني مش
جامد قوي
في الحياه العامه زي القران.
طيب.
بس خش نام يا اسطى يا محمد. لا مش ما يقوليش مش عايز انام، يعيط.
بيخاف بالليل يعني؟
انا مش عايز انام.
في خوف بالليل كمان
شوية بس قوي، مش مشكلة جامدة مش حاسين بيها.
ماشي شكرا. اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
دكتور جزاك الله خير على موضوع اليتيم، بارك الله فيك. عندي عبد الرحمن عنده 5 سنين ونص. شوف انا مش عارفة سقف الولد ده، مش عارفة يعني مش عارفة اتعامل معاه ازاي. مطلع عيني، توجيهات مستمر وامور مستمرة، ومع ذلك ما بيستجيبش. هو بياخد اللي هم صار في انتاكة بياخده، مسبب له اعراض ترجيع وقلق ورهق وقلق وقلة نوم بالليل، عنده فيه فرط حركة وعنده قلة انتباه.
بياخد ايه يا فندم؟
مصير في انتاكة.
بياخد ايه؟
العلاج اللي هو لفرط الحركة وقلة الانتباه، الريتالين.
الريتالين؟
بياخده. انا مش عارفة اتعامل معاه ازاي، مش عارفة اعاقبه ازاي. انا ممكن ما اكونش بضربه، لكن بقول له هضربك، كلمة هضربك بس تهديد. ما انا مش انا مش عارفة لغزه، يعني مش عارفة ايه الشيء اللي اضغط عليه بيه.
وعنده ايه حضرتك؟ عنده كم سنة؟ 5؟
عنده 5 سنين. المشكلة بقى الثانية اللي مترتبة عليه ان هو لو اتصلح اللي تحكيها تصلح، لان هما الاثنين عمالين رباطية عليا. هو الاخ اخو الصغير اللي عنده 2.5 سنين. لما الحاج اللي عبد الرحمن بيحب يعملها يقول لعمر لاخوه اعمل كذا، ومستجيب. يعني هو لو وحصل له يعني مثلا لو اخلاقه او في حاجة اشياء في سلوكه مش كويسة هيأثر على اللي أصغر منه. لو حصل حاجة زي كده أعاقب مين؟ أعاقب الصغير اللي هو فاهم على فكرة، يعني عمر أصغر منه ولكن هو فاهم إن كده غلط.
عبد الرحمن ما قدراته أقل من عمر؟
طيب. أقل يعني استجاب أمور، يعني أنا هقول
لك عمر عنده كم سنة؟
عنده 2.5 سنين. يعني ممكن عمر يبقى عارف إن ده غلط، حتى لما اجي اقول تعالى اقول لك حاجه هقول له ان انت عملت ده غلط، يقول لي لا يا ماما لا يا ماما لا يا ماما خلاص مش هعمل كده تاني. انا مش هضرب، انا لسه ما قلتش حاجه ولا حتى قلت كده غلط، بس عارف ان ده غلط يعني، مجرد ما رد فعله عارف ان ده غلط. لكن عبد الرحمن يعني ولا حياه رومان تنادي ولا اكني في حاجه. انا مشكلتي ان انا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. تعبت، انا تعبت من كتر ما بقول يا ابني كده غلط، يعني طريقه دخول الحمام وخروجه منه، طريقه اغتساله، طريقه اكله، عنده نهم غير عادي في الاكل، نهم غير عادي في الاكل.
هو مش شغال مع اخصائي حضرتك؟
والله احنا وديناه عند اخصائي، وديناه عند دكتور كتب له شلل.
لا غير طبيب. بص حضرتك الطبيب النفسي
يعني تعديل سلوك قصدك يا
استاذ؟ اه الطبيب النفسي ده بتاع التشخيص والعلاج، اما اللي بيشتغل مع طفل حقيقة بيبقى الاخصائي النفسي. حضرتك مش شغالة دلوقتي معاه؟
لا مش شغالة مع
اخصائي. طيب شكرا. تفضلي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي فن
دكتور ياسر.
تفضلي فن.
انا نادية دكتور ياسر من جامعة القاهرة، بنروح للايتام كده في نشاط طلابي تبع نموذج منظمة التعاون الاسلامي، مهتمين جدا بانهم هم اللي هيبقوا نهضة المجتمع ان شاء الله، وان احنا مش هنقدر نعمل حاجة من غيرهم، بس احنا بنواجه مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للايتام، خصوصا بالامهات. الامهات ما بيهتموش بيهم خالص، او يعني واخدينها كشغلانة مش كأم، ما بيتعلقوش بيهم، كل ما يتعلقوا بواحدة تطلبهم وتمشي. عندنا مشاكل جدا مع الحاجات دي، بس مش قادرين نحلها، مش ما عندناش علم بكده. فاحنا بس محتاجين حضرتك ان احنا بنفكر مش بس حل الايتام، احنا حل كمستوى البلد كلها، يعني بدايه بنفسيه الايتام وصولا بوزاره الشؤون كلها ان شاء الله.
ربنا يكرمك. حاضر. اتفضل. موضوع دخل بقى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا سيدي؟
مساء الخير يا دكتور ياسر.
الحمد لله بخير حالك. زي
حالك طيب.
اتفضل.
عندي بعض النقاط عن اليتيم.
اتفضل.
حقيقة بنا ما أثرت هذا الموضوع حقيقة، وهذا الموضوع يجب أنه يثار دائما، لا يجعل له يوما في السنة فقط.
نعم.
وإنما أنا زي ما ذكرت 365، يجب أن يكون 365 يوما في السنة. أول قضية تصحيح المفهوم بالعمل الخيري. يعني أنا أرى اتجاه غالب الناس يريد أن يبني مسجدا، أو يريد مثلا أن يحفر بئرا. متى ننتقل إلى الاستثمار الحقيقي؟ أنا أقول لك كلها أعمال خير، لكن مثلا لو وجد مثلا إنسان يريد أن يبني مدرسة للأيتام، أو يبني مستشفى للأيتام، هذه الفكرة، هذا الأمر الأول. القضية الثانية قضية الاستثمار في العنصر البشري. يعني قد أنا الثاني الثالث مثلا يحرص على أنه مثلا يطعم اليتيم، وهذا لا شك فيه، لكن قضية إيجاد المعلم مثلا له بحيث أنه يبني فيه المفاهيم التي نريد أن يرتفع بها. أما قضية لما نؤكله نشربه، هذه أشياء ضرورية، لكن بعد ذلك ما الذي سيفعله هذا اليتيم؟ ما هو الذي سيفعله؟ أنا أتوقع أنه سيقف بعد ذلك، سيعتمد على الآخرين. لكن لما نعلم التعليم الصحيح، لما ندرب التدريب الصحيح، لما نعلم كيف يخالط المجتمع، أتوقع أننا نصل إلى مواصل هذه. النقطة الثالثة حقيقة الاستفادة من الخبرات. يعني للأسف نحن ما شاء الله تبارك الله، يعني عندكم مثلا في مصر الخامات ما شاء الله طيبة، تجد أن الإنسان إذا بلغ 60 يتقاعد، سواء كان من الدكاترة أو من الدكتورات. أنا أقول استثمار مثل هؤلاء الخامات وإنزالهم إلى هذا المجال، يعني سحبهم بالغصب حقيقة، كونهم يؤدون العمل. لأنك أنت الآن أخذت 60 سنة وأنت تخدم في المجتمع، لكن هناك أيضا فئة في حاجة إليك، وخاصة أنه سيعطيه دافع أيضا المتقاعد والمتقاعدة، سيثري حياته من جديد أيضا في هذه القضية. القضية أيضا قضية عندما يكون الأب مسجون حقيقة، وهذه قضية أرى أنها حساسة، عندما يكون الأب مسجون حقيقة، زيارة الأولاد لأبيهم في السجن حقيقة تحس أن الأبناء كانهم من ناحية اليتم موجودة لديهم أيضا، هل الأفضل أن يقوموا بزيارة أبيهم في السجن أم يا ترى ما هو التصرف السليم؟ نحن نريد حل منك الآن. القضية الأخيرة، وأنا حقيقة لا أريد أن أطيل عليك.
لا تفضل.
قضية الاهتمام والرعاية. يعني أنت ذكرت قضية أنه لا يخص اليتيم بشيء معين، لكن أنا أرى من ناحية التعليمية، خاصة نحن نتكلم من ناحية التعليمية، أنه لما يسجل الابن أو الابنة في المدرسة دائما يوضع عليهم هذه العلامة، وكأنها علامة على ما قالوا لابد من مراعاتها أنه يتيم. فلذلك تجد التفرقة في التعامل بين الطلاب، هذا يفعل لك كذا وهذا يفعل لك كذا. أثر هذا الأمر على الطفل أولا أو الطفلة. الأمر الثاني ما مردوده بعد ذلك على المجتمع، ما مردود على المجتمع. يعني لما يأتيني مثلا المشرف الاجتماعي أو المشرف النفسي في المدرسة أو في الكلية وكذا وكذا ويعامل هذا الطفل بهذه المعاملة كأنه يقول أنت الطفل الوحيد وبقية الأطفال يجب أن يعاملوا معاملة خاصة لهذا. أخيرا عندي حقيقة مفهوم أنا قرأت ما أدري مدى صوابه أم لا، يقول هذا المفهوم ساعدوهم ليساعدوا أنفسهم.
بني يكرمك بني يسعدك. اخر اتصال ده بقى عشان بعد اذنك يعني لا خلاص حاضر اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي فين.
والله يا فندم انا عندي مشكله شويه في تربيه اولادي. انا عصبيه جدا وشديده جدا عليهم وخاصه في المذاكره او موضوع الصلاه او اي حاجه من المواضيع دي انا بتعصب بسرعه ومش عارفه احل المشكله دي ازاي. دلوقتي في عندي مشكله، عندي ابني عنده 14 سنه، كنت وهو صغير كنت دايما اضربه بسبب المذاكره، كان بيضيع كتبه ومهمل جدا في دروسه وكنت برغمه على المذاكره، وفي فتره الابتدائي كان متفوق بسبب ان انا كنت دايما بقعد له واذاكر له. دلوقتي بقى في تاني اعدادي بقى بيكره المذاكره جدا وكذا مره اقعد اقول له طب ذاكر، وعشان يعتمد على نفسه ذاكر لوحده كره المذاكره جدا وقال لي انت اللي كرهتيني في المذاكره. يعني بطل برضه يحفظ قران والصلاه يدق، يعني عليها مشاكل عشان يصلي، بطل برضه يصلي بس يعني لحد ما ممكن يصلي. بدا يعلي صوته عليا وعلى ابوه برضه، كان ابوه حليم جدا، دلوقتي سبحان الله كان صار يضربه. وانا بلاحظ ان هو برضه هو واقف ما بيستقرش كده، بيفضل يتحرك من مكانه، مش 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 كده واحد واقف على بعضه، لا بيتحرك من مكانه متوتر دايما، ودايما بيحس ان هو مظلوم. يعني حتى في الاكل او اي حاجه يقول انت بتديهم اكتر مني، مع اني ما بنديش حد اكتر من حد. احسن حاجه عنده او افضل حاجه عنده انه يسوق السياره او يشتري ملابس كتير وجزم كتير وحاجات زي كده. مش عارفه اعمل فيه ايه، لدرجه ان انا كتير والله منكد عليا وبعض عيط بسببه، واصبت بالاحباط بسببه في التربيه، مع ان جبت كل كتب حضرتك وبقراها وبرضه مش عارفه، انا مش عارفه اتعامل معاه. برضه بيكره اختي الصغيره، عندها يعني اصغر منه، عندها 7 سنين، بيضربها، حتى ان هو جاب لها ضغط نفسي، بقى عندها دلوقتي مرض الثعلبه بسبب المشكله النفسيه دي. في عندي مشكله تانية، ان انا عندي واحده اكبر كبيره في ثالثه ثانوي، برضه انا بتعصب عليها شويه، فهي عاوزه تتفرج على المسلسلات التركي والحاجات دي، واحنا بيت محافظ بنمنعها من كده. هي عاوزه تعمل، تقول انا حرام حرام انا عاوزه اتفرج، مالكوش دعوه بيا، وحتى لما اكبر، اخر مره عادت تقول حتى لما اكبر هتفرج على كل اللي انا عاوزاه، مش مشكله حرام مش مشكله، انا عاوزه اتفرج مالكوش دعوه بيا. وما بتساعدنيش كتير في البيت، وحتى هي مش بتذاكر كويس برضه في مذاكرتها. وكانت في الثانويه العامه السنه اللي فاتت سنه ثانيه جابت مجموع قليل، والسنه دي مش بتذاكر قوي. فانا عاوزه اوصل لحل، يعني المشكله فيا ولا فيهم ولا في بالظبط.
شر البلية ما يضحك، معلش. شكرا 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 شكرا. طيب انا هخلي الاخت ناديه في اخر المشوار، واخونا ابو عبد الله برده في اخر المشوار بتاع التوقيت اللي معانا. احنا وقتنا يعني قدامنا 10 دقائق فقط او قدامنا 7 دقائق. حاضر، عشان بس ما يقطعوش علينا البرنامج، منظرنا مش حلو. طيب خلاص مش هتكلم، سكت. طيب الأسئلة كانت يعني الاثنين لهم خاصية لها الحلقة، هنخليهم في الآخر، لكن ردود سريعة. أم عبد الرحمن، ابنك واضح أن قدراته أقل من المعدل، وأقصد بقدرات أقل من المعدل يعني الطفل لا يناسب سلوكه ولا أسلوبه ولا ردود أفعاله ولا فهمه ولا استيعابه ولا إدراكه مماثل لسنه 5 سنين. الأطفال اللي زي دول مش هنخبطهم في الحيطة خلاص عشان دماغهم تتعدل، أو هنشخط فيهم عشان يتعدلوا، أو إن إحنا هنوجه طول النهار بنفس الطريقة في كل مرة عشان يتعدلوا. عادة الأولاد دول قدراتهم وانتباههم زي ما حضرتك بتقولي، وفي نفس الوقت حركتهم زايدة، وبدأت تدي الميثايل فينايديت على اعتبار إن ده من الحاجات اللي بتعالج الحركة الزيادة والانتباه. الحالة بتاعت عبد الرحمن حالة خاصة، لا أقصد بيها حالة خاصة تخلف لا قدر الله، أنا أقصد بيها إنها محتاجة رعاية خاصة، والرعاية الخاصة بتعتمد إن الانتباه يزيد حبتين ويستقر مكانيا شوي مع بعض التعديلات السلوكية اللي المفروض إن الأخصائي النفسي بيشتغل عليها، ولازم يكون له زيارة أو 2 في الأسبوع للأخصائي النفسي عشان حضرتك تتابعي. لان اذا كان عمر اللي عنده سنتين وشوية اكثر ادراكا ووعيا وفهما من اللي عنده 5 سنوات، فكيف يتأتى ان حضرتك تقولي ان انك انت تعاملي عبد الرحمن كما هو في سنه؟ ينفعش. وبالتالي المسألة مسألة خاصة محتاجة رعاية خاصة في عملية التوجيه وعملية التعامل. لكن مسألة ان هم ارتكب خطأ ما هتظل تفهميه، هتظل توجهيه، هتظل يبقى في إثابة وعقاب، مش بالشخط ولا بالنطر، لان طبيعة الشخصية اللي زي كده محتاجة لسه ما تكونتش ولسه ما تبلورتش، فمحتاجة هدوء واستقرار شوية في التعاملات. الاستمرار مع الأخصائي النفسي مطلوب في رعاية السلوك، الارتباط بالطبيب برضه عشان يعدل الجرعات بشكل متوازن، يبقى الانتباه يعلى شوية. ولازم تسألي الدكتور طموحاتي في ابني تصل لإيه، وإيه المأمول في ابني، وفي حدود القدرات اللي موجودة دي هتمه ولا مش هتمه، وهتاخد قد إيه، هتاخد سنين ولا عاوز أعدلها النهاردة بطريقة أو بأخرى. مسألة حد بيسأل على طفل خجول أو وفي نفس الوقت الخجل ده بيمنعه من التعاملات والمواجهة في بعض أوقات، وده بدأ يأثر في قدرته على التعبير عن قدرته على الحفظ في القرآن. ما ينفعش أمسك، أصل مشكلة الوحيدة القرآن. الأطفال القلقين، في أطفال بيتولدوا قلقين زي الأولاد اللي عندهم قصر نظر وطول نظر، زي الطفل الطويل والتخين والرفيع والقصير، دي بتبقى تركيبات في الجهاز العصبي. وبالتالي الطفل القلق بيبقى بيحفظ لكن عشان يستدعي المعلومة سريعا، عشان يواجه سريعا، لا، المسألة محتاجة ان احنا يعني نعدل نمرة واحد القلق والتوتر. لازم يلعب رياضة، ولازم رياضة يكون لها عائد زي الكاراتيه مثلا، زي السباحة، ويبقى في عائد جيد موجود. ممكن يلعب مع اولاد العيلة كلهم، مفيش مانع ينزلوا معاه في نفس التمرين عشان ياخد، لكن في وسطهم 3-4 اطفال موجودين اخرين. المدرسة المدرسة ممكن تيجي تدي درس في البيت خلاص، حتى يتعود عليها ويبقى عنده صراحة وقوة عشان يبقى ياخد باله من الامر ده. المدرب حتى اللي هيدربه يجيله في البيت مرة واثنين وثلاثة، او يروح يتعرف عليه في جانب عائلي، عشان ابنك من الاطفال القلقين. ده اهم بقى من تحفيز القرآن حاليا، والهم اللي بياخدك ان هو حافظ 3 أجزاء لكن ما يقدرش يعبر عن نفسه، لانك ما عالجتيش السبب. المشكلة مش في الحفظ، المشكلة في استدعاء المعلومة نتيجة لهذه المواجهة. الحاجة التانية والاهم ان اما بنشوف طفل بالشكل ده ما بنقعدش نقول له اضرب اللي يضربك، اعمل معرفش ايه، حاول كذا، لا، بنحاول نفتح له نشاطات اجتماعية موجودة في المسجد او في الكشافة او في الجوالة او في غيره. والاهم داخل المنزل انه ساعة ما يعيط ما اهتمش بعياطه. اما بيعيط لانه خائف من شيء، من المفترض انه ما يخافش منه، من المفترض انه ما اهتمش قوي. اذا كان بيخاف من الظلمة نور له النور، لكن هذا الطفل طفل قلق حساس بيتأثر سريعا، محتاج اندماج اجتماعي بشكل عالي قوي، محتاج هدوء في التوجيه، مش محتاجين نشد، محتاجين نتفهم، محتاجين ان هو لو حفظ يبقى في مجموعة من الاولاد موجودين. او ده الطفل اللي مفروض بعد فترة بعد ما ياخد على مدرسة الصحافة او الاذاعة او الخطابة او غيرها يبتدي يطلع زي ما حضرتك بتوجهيه بالظبط. طيب الام اللي بتتكلم على انها عصبية قوي وشديدة قوي ونمكية حبتين، بتوجه كتير. بنوتة عندك عندها ألوبيشيا، عندها ثعلبة، ده مش من الولد الكبير، مع احترامي لحضرتك، ده المنبع موجود فيه قلق وتوتر. وبالتالي مطلوب مني قوي ان انا افهم ده. ابني كان بيذاكر وشاطر ومتفوق في فترة الابتدائي، ودلوقتي ما بقاش مهتم، بقى مادي حبتين، بيحب يخرج ويتفسح ويروح ويجي وكأنه بيعترض بشكل او باخر، وبقى عنده شوية قلق وتوتر. ده مش عنده شجاعة ادبية ولا ثقة بالنفس، بالعكس الطفل اللي بتبتدي يتحرك ويتنرفز ويتعصب ده طفل بيغلوش على حاجات كتير. البنوتة الكبيرة برضو نفس الحكاية، ما نجحتش بشكل متفوق كما تقولي انت، وان كان النجاح احسب النجاح 50-60% خلاص نجح، كنت انا اطمح في ان ابني يبقى متفوق، بشوف قدراته وامكانياته. الارض مدام مش مستصلحة جيدا، الارض مدام فيها عيوب، الارض مدام فيها بعض الشويرات او الحشائش الضارة، لازم الاول تستصلح عشان البذور تنبت نبات سليم. اذا كنت عصبيه فحان الوقت انك تقولي استوب، لازم تاخدي برنامج العصبيه بتاعت حضرتك، تبتدي ترتبي تشوف المواقع اللي موجوده عندك 1 2 3 4 20 بتعصب على ايه، ورد فعلي عامل ازاي، وزياده ليه، وليه بزيد قوي، وليه بقل قوي، وليه انا بتعصب قوي، وليه ما بتعصبش. لازم افهم وبتعصبي ليه، ايه اللي عليك، ضغوط الحياه، الاولاد ما دول نعمه ربنا اداها لنا، ازاي يبقى الفلوس نعمه واحمل هم انها ممكن تروح، ازاي يكون العربية الجديدة اللي ربنا بيرزقنا بيها هم وهي نعمة من عند ربنا استمتع بيها، ازاي الاولاد اللي هم نعمة من عند ربنا بيبقوا هم اصلا انا خايف عليهم، النعمة اولى ولا الحرمان منها. اعتقد ان في حلقات تتعمل لموضوع العصبية مهمة قوي. الاخت نادية بتتكلم على انها ده، انا مستعد ان انا اتعاون معاكم في هذا الامر تماما، تليفوني موجود في الكنترول، ممكن نتعاون في هذا الامر بالقطع. طبعا هي بتتكلم في مشكلة الأمهات اللي لسه كنا بنتكلم فيها دلوقتي حاليا، إن الأمهات ممكن يكونش عندهم انتماء، ممكن يكون الأمهات بتتبدل كثيرا والمشاكل النفسية كتيرة. حقيقي الأيتام لو توجهوا توجيه سليم هيبقوا مشروع قومي، لأن دول بالألاف وفي مؤسسات المفترض يكون فيها البناء النفسي سليم عشان نقدر نطلع منهم حاجة أحسن من بيوت كتيرة في الأب والأم، الأب مشغول والأم كمان مشغولة، والأولاد بيربوا نفسهم بسلوكيات وأسلوب وطريقة وتعاملات مختلفة تماما. شفتوا الأفكار بتيجي ازاي لما الناس بتتكلم وبتاخد أخونا أبو عبد الله بيتكلم عن المتقاعدين والناس اللي كبرت في السن، في بعض أوقات بيتحطوا في دور رعاية. طب دول ما يتحطوش في دور رعاية، دول يبقوا مسؤولين داخل مؤسسات كبيرة زي دور الأيتام، ما بين مهندسين وما بين أطباء وما بين تجاريين وما بين معلمين وما بينهم وما بينهم وما بينهم وما بين إداريين، وهنلاقي ثروات من الخبرة كبيرة ممكن يستفاد منها. يا سيدي مش هيبقوا موظفين بقدر ما هيعيشوا حياة مع أطفال بيبنوا مستقبل يحسن لهم قيمة. كتير من الناس اللي في دور الرعاية بيحسوا أنهم قد افتقدوا القيمة، افتقدوا من يهتم ومن يهم، ودول بيفضلوا جدود موجودين للأولاد عايشين مع الأولاد طول فترة إقامة الأولاد داخل هذه الدور. هكمل الحلقة الجاية، ما عرفش هكمل موضوعنا إيه، بس في الغالب هكمل نفس الموضوع لو اقتضى ذلك، ونرجع لقضية الانتماء لو اقتضى ذلك. الأهم عندي إن رسالة النهاردة كانت للمعرفة، لتوسيع المدارج بتاعتنا. عشان كده أما أروح دار من دور الأيتام عشان أرعى طفل في بيتي أولى من إنه يبقى هناك، دي واحدة. الحاجة التانية ما أخصش طفل، أخص عموم الأطفال اللي موجودين. أوجه الإدارات بإن كلمة أم أو كلمة أخ مش من حقنا إن إحنا ندلس على الأولاد وندعي إن إحنا أمهات أو أخوات، إحنا مربين، موجهين، معلمين، مدربين، محفظين، أي ما كان المسمى. الأطفال في بعض أوقات بيبقى بالنسبة لهم الكلمة لها مصداقية، وفقد الأمان بيأتي أما أربط الولد عاطفيا بي ويفقد هذه العاطفة في لحظة من اللحظات. الحلقة بتاعتنا اليوم الأول، الجمعة الأولى من شهر إبريل، جم اليتيم، دي وجهة نظر بقدمها إن إحنا محتاجين نرعى الأولاد نفسيا زائد ماديا وليس ماديا، ثم بعد ذلك يأتي إصلاح مسألة النفوس. يا رب يكون الكلام وصل، يا رب يكون هناك عقول وقلوب قد تفتحت لهذه الفكرة، ويا رب يكون حد من المؤسسين أو المربين أو الموجهين داخل الدور بيسمعونا عشان يبتدوا عملية الإصلاح الحقيقي مع يوم اليتيم. أستودع الله دينكم وأمانات المخاطبين وأعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معانا زي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم طبعا ونحن